الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانه وتعالى يتنزه عن الشريك والولد. نحمده سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام وأكرمنا بالقرآن، ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى يجتمع عباده ليسمع أصواتهم، ليسمع تضرعهم، ليسمع رجاءهم ونداءهم إليه سبحانه وتعالى. فالابتلاء ليس لتعذيب الإنسان، إن المصيبة لا تنزل على العبد لتهلكه، وإنما تنزل المصيبة على العبد لتختبر الإيمان في قلبه، فإن صبر وثبت كان من أولياء الله تبارك وتعالى، وإن نكص على عقبيه شفع على قفاه، ولن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. لذلك لما مر إلى سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد الابتلاءات، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المحن والابتلاءات. ففي معجزة الإسراء والمعراج يسبقها أو تسبقها أحداث وأزمات وشداد ومحن وابتلاءات، من ابتلاء في موت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وموت عمه أبي طالب الذي كان بمثابة جبهة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحصار الاقتصادي الذي دام ثلاثة أعوام حتى أكل المسلمون ورق الأشجار، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة من الوباء والبلاء والجهل من الابتلاءات. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى الطائف، ربما يجد قلبا يسمع أو يقبل كلام الله سبحانه وتعالى، ربما يجد عقلا واعيا يسمع لدعوة الحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرده أهل التصير الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يرده أشد رد وأفصع رد، ويحرض عليه الشفاء والعبيد يلقونه في الحجارة حتى أني كعبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد جهد وعناء طويل يجلس بجوار حائط يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله عز وجل، لأن المسلم الحق يعلم علم اليقين أنه ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجيه من أي محنة، هو الذي يكشف عنه أي ضر وبلاء. لذلك أسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى حائط عتبة وشيبة بن ربيعة يتضرع إلى الله عز وجل وينادي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافية فهي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي
فقد له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان ينزل به سخطه او يحل علي غضبك لك العزبى حتى ارضى ولا حول ولا قوه الا بك. هنا ينزل الفرج من عند الله تبارك وتعالى، تنتشف الغمه ويكون الامل والفرج العظيم من الله القريب الذي قال لعباده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيحدث بعد هذا الدعاء وهذا التضرع وهذا النداء لله عز وجل تحدث المعجزة العظيمة التي فيها التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، تحدث الإسراء والمعراج. وكأن الإسراء منحة بعد محنة، الإسراء فرج بعد كرب، عسر يسر بعد عسر، شدة إلى الله عز وجل بعد الشدة، فهي شدة من الله عز وجل. وكأن الله عز وجل عندما يبتلي عباده أن الله يشدهم إليه، فهذه الشدة التي تعاني منها الأمة الآن هي شدة المقصود منها شدة إلى الله، أن يشدنا الله عز وجل إليه بعدما انحرفنا عن طريقه، بعدما تهنا عن دعوته سبحانه وتعالى، وانشغلنا بالدنيا وبالدعوات الفارغة، ونسينا كتاب الله سبحانه وتعالى، وتركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل يريد أن يأخذ بأيدينا إليه، يريد أن يشدنا إليه إلى طريق الهدى والرشاد. لذلك قال المولى الكريم سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نزلت المعجزة وكانت الإسراء والمعراج، والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. والناظر في الختام الله عز وجل قال له إنه السميع، أن الله عز وجل يسمع دعوتك، يسمع كلامك، يسمع نداءك، ويرى مكانك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. فإذا ما دعوته وتضرعت إليه كانت النجاة من الله عز وجل. لذلك لو نظرنا إلى سورة الأنبياء، هذه السورة العظيمة التي تبين لنا مدى التضرع والرجاء في الله سبحانه وتعالى عند البلاء والضراء. لذلك انظر إلى نبي الله أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله عز وجل بالأمراض الشديدة حتى سقط جميع من حوله، وإذا به بعد طول مرض يدعو الله عز وجل، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذن قضيتك بالنسبة لله عز وجل قضية بسيطة، قضية لا تساوي شيء. الله عز وجل الذي بقدرته وعظمته عندما قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذا كانت الجبال بقوتها وبحجمها ينسفها ربي نسفا بكلمة كن، أين قضيتك بالنسبة للجبال؟ أين مشكلتك؟ أين أزمتك بالنسبة للجبال؟ لا تساوي شيئا، ولكن الله يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يرى إلحاحك في الدعاء والتضرع إليه. لذلك انظروا إلى نبي الله يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت وصار في الظلمات الحوت. والله عز وجل يقول عنه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن التقدير عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الدعوة خاصة ليونس أم للمؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة. أو ما قرأتم قول الله: وكذلك ننجي المؤمنين؟ لذلك انظروا إلى نبي الله زكريا عليه السلام. زكريا الذي انقطع عنه الولد صار رجلا كبيرا شيخا كبيرا، وامرأته امرأة عاقل لا تلد، فقد كل مقومات الإنجاب المقومات المادية، ولكنه لم ييأس، لم ينقطع عمله ورجاؤه بالله عز وجل، فصار ينادي ربه عز وجل. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها المؤمنون، لن ينجينا من هذا البلاء إلا توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتضرع إلى الله عز وجل في كل وقت وحين. فالله عز وجل ينزل البأساء والضراء على عباده حتى يتضرعوا ويعودوا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن هذه من أجل أن تردنا إلى الله سبحانه وتعالى. وحديث الثلاثة الذين دخلوا المغارة إن سبتت عليهم المغارة ولم يعلم عنهم أحد. ثلاثة كانوا في وادي أو في جبل فدخلوا المغارة فجاءت صخرة وأغلقت المغارة، فعلموا أنه لن ينجيهم من هذا الضيق وهذا المأزق هذه المحنة إلا بالتقرب والتوسل إلى الله عز وجل. كل واحد منهم يتوسل بصالح عمله. لذلك علينا أن نتفكر الأعمال الصالحة التي عملناها في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا ما كنت موصولا بالله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل يأخذ بيدك ويكشف عنك الهم والغم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عن أمتنا هذا الوباء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكشف عن أمتنا هذا البلاء والوباء. اللهم إنه جزء من جنودك فاصرفه عنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل التام دائما والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، هذه سنة الله عز وجل، سنن الله في خلقه وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير. فهذه الابتلاءات هي من سنن الله عز وجل، والسنن هي قوانين ربانيه لازمه لا تجامل احد ولا تحابي احد. لا بد ان ناخذ بالاسباب، ونحن نتعامل مع سنن الله عز وجل ناخذ باسباب ماديه واسباب معنويه كما ذكرنا بالامس بالجمعه السابقه. أن نأخذ بأسباب معنوية بالتضرع والتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء والرجاء والأعمال الصالحة والصدقة وبر الوالدين. لابد أن نرد المصارم إلى أصحابها حتى يتقبل منا الله سبحانه وتعالى. لابد أن نصل الأرحام التي قطعناها من قبل لابد أن نعيد بر الوالدين، نحسن إلى الجيران، كل هذه أشياء معنوية أو أشياء مادية إذا ما فعلناها كشف الله عز وجل عنا ما نحن فيه. إذا كنا علينا أن نعقم بيوتنا ونطهر مساجدنا وشوارعنا، فعلينا أيضا أن نعقم ونطهر قلوبنا، نطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد والبغضاء. علينا أن نقوم بتعقيم خارجي وتعقيم داخلي، أن نعقم ما بالداخل أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الطهور ستر الإيمان، الطهور هو الطهارة المعنوية والطهارة المادية. الطهارة المعنوية طهارة القلب والنفس، طهارة القلب من الأحقاد والطغائل، ثم الطهارة المادية أن نطهر المكان، نطهر الملبس والبدن. كل هذه أشياء لا بد أن نفعلها. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. إذن علينا حتى يقينا الله سبحانه وتعالى من هذه الابتلاءات وهذا الوباء، علينا أن نلتزم بهذه التعليمات التي تمليها علينا العلماء المتخصصون في هذا المجال، في مجال الطب الوقائي، أن ننعزل عن الأماكن المزدحمة، وأن كبار السن من يشعر أن فيه شيء فليلزم بيته، وعلينا ألا نفرح ألا نختلط بالناس ولا نصافح ولا نسلم إلا للضرورة القصوى، وعلينا أن نطهر ونعظم الشوارع والبيوت والمساجد حتى ينصر الله سبحانه وتعالى إلينا نظرة رحمة. وقبل ذلك كله علينا بصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما كان لك سوف يأتيك، وما كان لغيرك لن يأتيك أبدا، بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم بلادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل منك إليك أن تكشف عن أمتنا البلاء والضراء والوباء. اللهم إن هذا البلاء جزء من جنودك فاصرفه عنا يا رب العالمين. اللهم إنا استودعناك بلادنا، واستودعناك كبارنا وصغارنا وشبابنا وبناتنا، استودعناك مساكننا، استودعناك مياهنا. اللهم إنا استودعناك كل شيء. يا من قلت فالله خير حافظا والله ارحم الراحمين. اللهم إنا استحفظناك كل هذه الأشياء فاحفظها بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكنفها من جنبك. اللهم انظر إلى بلاد الإسلام في كل مكان نصرة فيها الرحمة. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم. لا تعاملنا بأعمالنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تقصيرنا، اللهم عاملنا برحمتك فأنت أهل الرحمة والمغفرة. نسألك يا ربنا أن تنظر إلى في هذه الساعة المباركة فيها الرضا والقبول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبشرين ولا مبشرين، بل عاملين مخلصين لك يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اهل الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واقم الصلاه.